أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الفتن من صحيح البخاري.
أن يربط فقهه بما كتبه الفقهاء رحمه الله، وليس يعني ذلك كما أشرت إليه وأكرر أن يجعل الإمام إمام هذا المذهب كالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بأقواله وأفعاله على وجه الالتزام، لا، إنما يستنير بها ويجعل هذا قاعدة ولا حرج، بل يجب إذا رأى القول الصحيح في مذهب آخر أن يرجع إليه. والغالب في مذهب الإمام أحمد أنه لا تكاد ترى مذهبا من المذاهب إلا وهو قول للإمام أحمد. راجع كتب الروايتين في المذهب تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافقه، وذلك لأنه رحمه الله واسع الاطلاع ورجاء للحق أينما كان، رجاء للحق أينما كان، حتى إنه رحمه الله أحيانا يصرح بأنه يقلد الشافعي ويقول إنه إمام. فلذلك أرى أن الإنسان يركز على شيء معين من المذاهب التي يختارها، وأحسن المذاهب بما نعلم من حيث اتباع السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان غيره قد يكون أقرب للسنة منه في بعض المسائل، لكن في الجملة أقرب المذاهب إلى السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وليس ذلك بغريب، لأن الإمام أحمد إمام أهل السنة وعنده من علم الحديث ما ليس عند الأئمة الآخرين، فلذلك كان قوله أقرب إلى السنة من غيره، على أنه كما أشرت قبل قليل لا تكاد تجد مذهبا من المذاهب إلا وللإمام أحمد قول يوافقه رحمه الله. وأهم شيء أيضا في منهج طالب العلم بعد النظر والقراءة، أهم شيء أن يكون فقيها، فقيها، لأن القراء غير الفقهاء، فقيها بمعنى أنه يعرف حكم الشريعة وأسرارها ومغزاها، وأن يطبق ما علمه منها تطبيقا حقيقيا، بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يحرص على التطبيق بقدر ما يستطيع. وأنا أكرر عليكم دائما هذه النقطة، التطبيق سواء في العبادات أو في المعاملات، طبق حتى يعرف أنك طالب علم. لو قلت لكم إذا مر أحدكم بأخيه هل يشرع أن يسلم عليه؟ تقولون يشرع، ولكني أرى كثيرا منكم يمر بإخوانه وكأنما مر بعمود، لا يسلم ولا يلتفت. هذا خطأ، خطأ عظيم. يعني يمكن أن ننتقد العامة إذا فعلوا مثل هذا الفعل، فكيف لا ينتقد طالب العلم؟ وما الذي يضرك إذا قلت السلام عليكم؟ يأتيك كم من ريال؟ عشر حسنات تساوي الدنيا كلها، عشر حسنات. لو قل للناس كل من مر بأخيه وسلم عليه سيدفع له ريال، لو وجدت الناس في الأسواق يدورون من يسلمون عليه، نعم، يمسحون على ريال. لكن عشر حسنات باقية تجدها في وقت أحوج ما تكون إليها ثم تفرط فيها. وفائدة أخرى، المحبة والإلفة بين الناس، والمحبة والإلفة كما تعلمون جاءت نصوص كثيرة بإثباتها وتمكينها وترسيخها والنهي عما يضادها. وتعرفون المسائل الألفاظ الكثيرة في منعها لأنها تضاد الإلفة، كالبيع على بيع المسلم والخطبة على خطبته وما أشبه ذلك، كل هذا دفعا للعداوة والبغضاء وجلبا للإلفة والمحبة. وفيها أيضا تحقيق الإيمان، والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هو معلوم أن كل واحد منا يحب أن يصل إلى درجة يتحقق فيها الإيمان به، لأن أعمالنا البدنية قليلة وضعيفة هزيلة، حتى لو صلينا ولو صمنا ولو تصدقنا فهي هزيلة. فالصلاة تمضي يمضي أكثرها ونحن إيش ندبر شؤون أخرى. الصيام كذلك، يمكن الإنسان يصوم وبس ما يحب إلا ينام عشان يمشي الوقت. الصدق الله أعلم به. فأعمالنا وإن فعلناها فهي هزيلة، نحتاج إلى تقوية الإيمان. السلام مما يقوي الإيمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله لا تخرجن حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه فحببتم، يعني وحصل لكم الإيمان أفشوا السلام بينكم. هذه نقطة واحدة مما علمناه ولكننا أخذنا به كثيرا. لذلك أنا أقول أسأل الله يعيني وإياكم على تطبيق ما علمنا، لأن نعلم كثيرا ولكن لا نعمل إلا قليلا. فعليكم إعطاني بالعلم، وعليكم بالعمل، عليكم بالتطبيق. العلم حجة عليكم، العلم إذا غذيتموه بالعمل ازداد، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا غذيتموه بالعمل ازددتم نورا وبرهانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والآية هذا معنى كثيرا. فعليكم بهذا يا إخوان، عليكم بهذا التطبيق في العبادات في الأخلاق في المعاملة، حتى تكون طلبة الحقيقة. أما أن نمشي مثل الناس هذا مشكل. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. نعم. يقول: إذا كان عن الإمام أحد روايتان إحداهما مدونة أخذ بها أصحابه والثانية لا تكاد تعرف، هل أقول متبع للمذهب؟ الجواب على هذا أن نقول: مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة قسمان، مذهب اصطلاحي ومذهب شخصي. فأنت تكون متبعا له شخصيا إذا أخذت برواية من روايات والده عنه، ولكنك لست آخذا بالمذهب المصطلح عليه إذا كان يخالف المصطلح عليه. والمذهب المصطلح عليه أحيانا ينص الإمام أحمد على أنه رجع عنه وعلى أنه لا يقول به، لكن لكل أناس من أصحاب المذاهب طريقا يمكن عليه. أنا أستبعد غاية البعد أن مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأجلة من الصحابة لم يحفظوا كتاب الله، هذا فريد. وتعلم أن القرآن جمع على عهد أبي بكر، أليس كذلك؟ وعلى عهد عمر وعلى عثمان، كيف يسمعون ولا يحفظون؟ هذا بعيد جدا. ولذلك حتى لو روى عنهم فيجب أن ننظر في الإسناد أولا، ثم إذا صح الإسناد فنقول إن الذي تحدث عنهم وقال إنهم لم يحفظوا القرآن كله تحدث عما عدم. ويبعد جدا أن مثل هؤلاء لا يحفظون القرآن. نعم نعم. خالد
خير من كتابي بلوغ المرام.
كيف؟
أقول كتاب المحرر من عبد الهادي أليس خيرا من بلوغ المرام؟
لكن بلوغ المرام متداول بين الناس وصاحب الحق رحمه الله، والشيء المتداول ينبغي الإنسان أن يعتني به أكثر من غيره، لأنه الشيء المهجور لا ينتفع الناس به كثيرا. والبنوك كما تعرف خجل وقرأ به علماؤنا ومشايخنا.
أردت أن أسلك هذا المسلك أنصر الأحاديث التي زادت في بلوغ المرام على المحرم.
ولا نزلت المحرم على بلوغ؟
لا
كيف؟
المحرم أي أعتم الشخص على المحرم.
نعم.
وأنصر ما زال في بلوغ المرام وأضيف إلى المحرم.
ما في شيء، هذا شيء طريقة خاصة، لكن على سبيل العموم لو واحد يدرس طلبة كونه يدرس الكتب المشهورة بين الناس المتداولة أحسن. نعم.
خطيب ذكر جانب من جوانب العلم والعلم، خطيب جانب مهم مالك،
وهو
ملازمة أحد العلماء أو أحد المشايخ. ما رأيك؟
والله رأيي أنه جيد هذا، يعني يكون الإنسان يركز على شيخ من المشايخ يجعله هو الأصل، مثل ما قلنا في المذهب، وغيره يكون فضله، لا سيما المبتدئ الصغير. المبتدئ الصغير إذا طلب العلم على عدة أناس تلبدأ، لأن الناس ليسوا على رأي واحد، خصوصا في عهدنا الآن، في عصرنا الآن، كان فيما سبق يعني قبل مدة كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبدا عن الإقناع والمنتهى أبدا، فتجد فتواهم واحدة وشروحهم واحدة، ما يختلف واحد عن الآخر إلا في الإلقاء وحسن الأسلوب. لكن الآن لما كان كل واحد حفظ حديثا أو حديثين، قال أنا ابن جلى وطلاع الثنايا وأنا الإمام المقتدى به، والإمام أحمد رجل ونحن رجال، نعم، فصارت المسألة فوضى. فكل إنسان ثم فتاوى لا مبنية على أصول أبدا، على غير أصول. أحيانا والله يعني تأتي فتاوى تبكي وتؤثر، وكنت أهم أني أدون مثل هذه الفتاوى، لكن كنت أخشى أن أكون ممن تتبع عورات إخوانه فتركتها تحاشي منها، وإلا يعني ينقلنا أشياء بعيدة عن الصواب، بعد الثريا عن الفرق. فأقول كما تفضل ملازمة الشيخ ركب عليه الإنسان ما دام في أول طلب خصوصا، هذا مهم لأن لا يتذبذب. ولهذا كان مشايخنا ينهوننا عن مطالعة المغني وشرح المهذب والكتب اللي فيها أقوال متعددة لما كنا في زمن الطلب، يقول لنا هذا يضيعك، تفرح أنت لو وجدت مسألة وشفت الناس ناقشون فيها يا تضيع. وذكر بعض مشايخنا أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باطير رحمه الله، وهو من أكبر مشايخ المنهج حتى أن يسمى مفتي الديار المهدية، ذكروا أنه كان مكبا على الروض المرد لا يقال إلا أو إلا إياه على الأصح، ويكرر كل ما خلص منه كرره، لكن يأخذه بالمنطوق والمفهوم والإشارة والعبارة كل، فحسنت الكثير. أما إذا توسعت مدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر مع أقوال العلماء، لأنه يستفيد منها فائدة علمية وفائدة تطبيقية. لكن في أول الطلب أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ معين لا يتعداه، وإذا توسعت مدارك الحمد لله كتب موجودة والمشايخ كثير. نعم يا سليم.
في
مسألة يصير فيها
هجر، يصير فيها معادة، يصير فيها أخبرة، وفي مسألة في الرسول من كل الدين ما يستمون لي. في خلاف ما يستمون لها. يا صحيح. مثل جاء في الصلاة، جاء فيها هجر، جاء فيها قطع، جاء فيها تكفير، يقولون تكفير، جاء فيها الحين، ومثل الصلاة هذه اللي قلت مثلا ما قطع عليها. سبحان الله هذه ما تقول إنه ما قطع.
ترك الصلاة.
إيه. وهي سبحان الله العظيم مثل عين عبد.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول فيها من السنة وفيها كذلك من الآية القرآنية وفيها صوت كلام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يقول والله لو منعوني عقال لا 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 قتلتم عليه كيف هذا الصلاة يا رب العالمين
هذا صحيح. أنا وافق الأصلين في أن بعض الناس يجعلون الولاء والبراءة مقيد من مسألة قرآنية، يتولى الشخص لأنه وافق فيها ويتبرأ منه لأنه خالفه فيها وهي مسألة قرآنية. وأنا قد ذكرت لكم قصة مرت علينا في منى بين طائفتين من الأفريقيين. نعم، كل واحد جل عن الثاني وكفر، يقول أنت كافر ملعون، ونساء كثير، وجاءوا إلى الأمين العام للتوعية في الحج وهم يتنازعون، فجاء بهم إلي قال شوف الجماعة وش الحاصل؟ قال هذا الرجل إذا قام في الصلاة يضع يديه على صدره وهذا كفر بالله. قال بالله سبحانه بس نزلوا كفر. وقال الثاني هذا إذا قام يرسل يديه وهذا كفر بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. وعلى هذا كفر بعضهم بعض، اتقوا الله. مع الكلام هذه مسألة سنة ومسألة هي واجبة ولا رسل ولا شرط للصحة. يا الله بالزبط والزتيت، يا الله بسنع وأمامنا، والله هم بما وراء ذلك. فهذا كما قال الأخصي الحقيقة أنه مشكلة. يعني الآن تجد بعض الأخوان مع الأخوة يرد على إخوانه أكثر مما يرد على المرحدين اللي هم مرحدين صريح. نعم، يعادي أكثر مما يعاده هؤلاء ويشهر به في كلام لا أصل له ولا حقيقة له، لكن حسد وبغي. ولا شك أن الحسد من أخلاق من اليهود أخبت عباد الله. ثم الحسد لا يستفيد منه الحاسد إطلاقا، بل لا يزيده إلا غما وحسرة وحرقان. ابغ الخير للغير يحصل لك الخير، واعلم ان فضل الله يؤتيه من يشاء. لو حسدت ما تقدر تمنع فضل الله، ربما تمنع فضل الله عليك بمحبتك لزوال فضل الله على غيرك وكراهتك نعمه الله على غيرك. فتجد بعض الاخوه عندهم حسد، وانا اظن ان الحاسد في خصوص طالب العلم انا اشك في نيته أو في إخلاصه في طلب العلم، لأنه إنما حسد لكون الثاني صار له جاه عند الناس صلى الكلمة وكف الناس حوله فحسده. إذن معناه أنك تريد الدنيا. لو كنت تريد الآخرة حقا، تريد العلم حقا، لكنت تسأل عن هذا الرجل الذي كف الناس حوله وأخذوا بقوله، تسأل عن علمه لتكون مثل الناس أيضا في جانب الأمن تستفيد منه. أما أن تحسده تشوه سمعته وتذكر فيه من العيوب ما ليس فيه، فهذا لا شك أنه بغي وعدوان وخصلة ذميمة. ثم كما قال الأخرين أنا أسمع يعني فيه هنا في القصيم وغير القصيم من يتعادون ويتبرأ كل واحد من الآخر مع أنهم كلهم أهل سنة وكلهم يحبون الخير فيما أظهر، لكن الشيطان والعياذ بالله فرق بينهم بهذا. والصحابة رضي الله عنهم هل اتفقوا على كل شيء؟ اختلف من أول ما من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يختلفون، وبعد موته اختلفوا هل يغسل، هل يجرد عند التغسير، اختلفوا هل يدفن في أي مكان يدفن، اختلفوا بالخليفة من بعده، واستقر الرأي على ما فيه الخير. ولم يعادي أحد من الآخر ولم يتبرأ منه، واختلفوا في مسائل كثيرة في الفروع ولم يتعادوا، اختلفوا حتى في الأصول. ابن عباس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وعائشة تنكر هذا إنكار عظيم، ومع ذلك لم يتبرأ أحد من الآخر ولم يكره ولم يبغض. لكن نحن في الحقيقة خلف خلف، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم.
وهو ما يعرف يعني أصول الفقه، يعني هل هو عالم أم كافر أم مقيد أم كافر، مثلا مقيدا، فكذلك ما يعرف مثلا بصيغته وبتركيبه، هل هو عالم أم كافر أو غير ذلك، هل يحكم أولا بالرجوع من المذهب أو يسأل من الشيخ هل ما معنى هذا الحديث وضعه؟
قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان هذا طالبا ناشئ لا يعرف كيف يخرج الأدلة فليس له إلا التقليد، سواء قلد الإمام السابق الميت أو قلد الإمام الحاضر ذهب إلى عالم من العلماء وسأله، هذا هو العسل. لكن إذا تبين له أن هذا القول مخالف للحديث الصحيح وجب عليه أن يأخذ الحديث الصحيح. نعم. هذه أهل العقائد يقول منه بدأ، لكن ورد عن الإمام أحمد أنه قال: ما تقرب أحد إلى الله بمثل ما خرج منه، ولا مانع. ما في مانع. نعم. على إيش؟ والله اللي أرى أن الإنسان ينبغي له أن يطلب العلم على عالم الناس دون الصغار، لأن الصغار دون السوار، والذي يبهر الطلبة الصغار الناشئين أن هذا الذي تصدى للتدريس يحقق مسألة من المسائل سواء حديثية أو فقهية أو عقدية يحققها تماما ويراجع عليها، فإذا سمع الصغير الناشئ ظن أنه إيش من أكابر العلماء. لكن لو تخرج بقيدة أنملة عن هذا المكان الذي حققه ونقحه وراجع عليه وجدت أنه ليس عنده علم، وهذه مشكلة. والطالب الصغير على فهم طالب صغير يظن أن اللي فوقه بدرجة أنه من أكابر العلماء، وهذه مشكلة. لكن قد يكون بعض العلماء يعني بعض الكبار العلماء قد يكون لا يفرع للناس، فتجد مثلا لا يكون شرح الصدر لهم أو الجلوس لهم، ويقول القائل: إن لم تجدوا ماء فتأمل. لا والله على كل حال ما نقدر نقول شيء، إنما التعجل في قاعدة فقهية يقول: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ونحن نقول للإنسان: أصبر الإمامة إن كنت على نية خالصة متبعا للطريقة السليمة فستحصل لك مثل ما حصل الضغير، انتظر شوي لا تتعجل. نعم ثقيلة هي نفسك. نعم هذا عاد ولد قلة الهمة في طلب العلم ما هو العلاج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسم عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، افهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
اللهم صل وسلم. هذا حديث عظيم، حديث حذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض المنافقين، وكان يلقب بذلك، فيقال صاحب السر صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يناشده الله، يقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ هذا وهو عمر رضي الله عنه، لكن لا يخاف النفاق إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق إلا منافق، كما قاله بعض السلف. كان رضي الله عنه ذا حذر، فكان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير ليعملوا به، لكنه كان يسأله عن الشر ليستعد له مخافة أن يدركه ذلك اليوم. فبين أنهم كانوا في جاهلية وشر، ثم من الله عليهم بالإسلام. فيؤخذ من هذا أن تحدث الإنسان عن ماضيه على سبيل العموم، وإخباره بعد ذلك بما آلت إليه الحال، لا بأس به. لا بأس أن يقول: كان الناس في جهل، كان الناس في إعواز، كان الناس في كذا، ويكون من أمور الشرع، ثم يقول: حتى جاء الله بالعلم وبالصحوة وما أشبه ذلك. لكن هل يقول هذا على سبيل الخصوص، بمعنى أنه يحدث به عن نفسه فيقول: كنت فاسقا، كنت أغادر النساء، كنت أشرب الخمر، كنت مع السفهاء، حتى من الله علي فالتزمت؟ نقول: هذا محل تفصيل. إن كان الإنسان قال على سبيل الفخر والإعجاب بالنفس فلا شك أنه حرام، وإن قاله على سبيل التحدث بنعمة الله فهذا طيب، لأن الله قال لنبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك تحدث، أي بما أنعم الله عليه. وكذلك إن قال ليشجع غيره على سلوك هذا المنهج فلا بأس به، بل قد يكون هذا من الأمور المطلوبة، لأنه يفتح الباب لغيره.
ثم قال رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام: فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم فيه شر. ثم استدرك رضي الله عنه لعلمه بطول المدة فقال: وهل بعد هذا ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخل، يعني فيه خير لكن فيه دخل، أي فيه ما يعكر صفوه ويظل ويغطي نوره. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. إذن هؤلاء يهدون بغير الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تعرف منهم وتنكر، يعني فيهم خير وفيهم شر، ليس شرهم محضا خالقا. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء شر محض، يعني لم يقتصروا على فساد أنفسهم بل دعوا غيرهم، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. دعاة على أبواب جهنم: تعال تعال هنا هنا هنا. من أجابهم قذفوه فيها ولم يرحموه. وهذا يشمل كل من دعا إلى ضلالة وبدعة حسب ما عندهم من البدعة، ويشمل كل من دعا إلى فتنة كالخروج على الأئمة وتأليب الناس على ذلك وما أشبه. ولم تتضرر الأمة الإسلامية إلا بهذا، إلا بالبدعة والخروج على الأئمة، بدعة الرافضة أفسدت جانبا كبيرا من الأمة، وبدعة الخوارج كذلك. ثم تطورت البدع كما هو معروف عند أهل هذا الشأن. فهؤلاء دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. ولكنها لا يعني أن كل داع من هؤلاء يكون كافرا أو داعيا إلى كفر، بل بحسب ما دعا إليه. قد يكون ما دعا إليه صغيرا وقد يكون كبيرا عظيما. قلت: يا رسول الله صدهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني من جلدتنا من قومنا من العرب، ويتكلمون بألسنتنا باللسان العربي، وقد جرى ذلك وجرت الفتن العظيمة والمحن على أيدي أناس من العرب سابقا ولاحقا وإلى يومنا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: قلت: فما تأمرني أدرك لذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين. وفي قوله تلزم جماعة المسلمين إشارة إلى أن ما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام هو الفتن والخروج على الأئمة، لأن الخروج على الأئمة يمزق المسلمين ويضيع جماعتهم، ولهذا أمره بأن يلزم جماعة المسلمين، أي ما اجتمعوا عليه من ولاة الأمر، وأن لا يفرق الناس. وتفريق الناس حصل فيه فتن كبيرة كثيرة إلى يومنا هذا. الأمة الإسلامية الآن عدد كثير وقوة، لكنها متمزقة، كل جانب قليل من الأرض له ولي خاص، له ولي خاص. كانت الأمة الإسلامية تملك مشارق الأرض ومغاربها، الآن أصبحت دويلات وإمارات وشيوخ متمزقة، بل أدى الحال إلى أن بعضها يحارب بعضا، يحارب بعضا ويقاتل بعضها بعضا فتمزقت. يقول: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام وكانوا متفرقين متمزقين، كل قبيلة لها إمام، كل طائفة لها إمام، يقول: فاعتزلها تلك الفرق. وهل هذا الأمر على إطلاقه، وأن الإنسان إذا لم يجد إماما عاما للمسلمين يجب عليه أن يعتزل؟ الظاهر لا، وإنما يجب ذلك إذا كانت الفتنة بين هذه الفرق والقتال. أما إذا كانت متمزقة من حيث الإمارة لكنها مطمئنة وساكنة وآمنة، فلا بد من أن يكون الإنسان مع الناس، ولا ينبغي له أن يعتذر ما لم يخف على نفسه مخافة خاصة، فهذا شيء آخر. وعلى هذا فقول اعتزل تلك الفرق ليس على إطلاق، بل إذا كانت هذه الفرق تتنازع وتتناحر لأنك مع من تكون. أما إذا كانت الفرق آمنة فاختر ما ترى أنه أقرب إلى الصواب. إن تمكنت، مع أن البلوغ في الحاضر الآن ما حد يتمكن، لا أحد يستطيع أن ينتقل من دولته إلى دولة أخرى، نعم، وتجد بعض الناس يطالب لأن يبقى في هذه الدولة من أهلها لهم عليهم ما لهم وعليهم عليهم، ولكن ما يحصل له لأمور تتعلق بالحكام، قد يكون من ناحية الأمن أو غير ذلك ما نعرف. لكن على كل حال إذا كانت هذه الفرق آمنة ليس فيها تناحر، فاختر ما ترى أنه أقرب إلى تحكيم شريعة الله عز وجل إذا تمكنت من ذلك. نعم. يعني لو بلغت تلك الحال حقيقة إلى هذا فافعل. قد تصل الحال إن الإنسان ما يستطيع أن ينزل للبلد يشتري طعام وشراب. نعم. أي نعم، هو إذا كان الإنسان يخشى منها، يخشى أن تقع فلا بأس. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عودا على بدء في حديث باب إلى التقى المسلمان بسيفيهما، ولفظ الحديث إلى تواجه، إلى تواجه المسلمان بسيفيهما، والمعنى واحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلاهما من أهل النار، القاتل والمقتول. أما كون القاتل من أهل النار فهذا نص في كتاب الله، قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما كون مقتول في النار فهو مشكل، ولهذا قيل: فهذا القاتل فما بال المقتول، أي ما شأنه؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، وفي لفظ: كان حريصا على قتل صاحبه. والحرص يلزم منه الإرادة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام إرادة القتل سببا لدخول النار، مع أنه لم يفعل، ولكن نوى وفعل الأسباب المؤدية إلى الجريمة إلا أنه لم يقدر. وهذا نستفيد منه فائدة أن من لم يفعل المحرم فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن لا يفعله لله، أن لا يفعله لله بمعنى أن يتركه لله عز وجل، فهذا يثاب بحسنة كاملة لأنه تركه لله عز وجل، فإخلاصه المقرون فتركه المقرون بالإخلاص حسنة. مثال ذلك رجل هم أن يزني ولكنه تركه مع القدرة عليه خوفا من الله، فهذا إثاب، بل إنه إذا كانت الأسباب متوفرة فإنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا من تركه الإيش لله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، قال لأنه تركها من جراء أي من أجله. الثاني من تركه عجزا عنه فعل الأسباب لكن عجز، فهذا يعطى حكم فاعله لقوله صلى الله عليه وسلم هنا القاتل والمقتول في النار، فهو قد فعل الأسباب ولكن عجز، هذا يكون في النار. القسم الثالث من ترك المحرم لأنه لم يطرأ له على ذلك، ليس من أهل الخنا والزنا وشرب الخمر ولا تطرأ هذه على ذلك، فهذا لا يثاب ولا يعاقب، لكنه سالم لا غانم ولا غارم، لأن الله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والعدل في من ليس منه فعل ولا نية أن لا يكون غانما ولا غارما، لا ثواب ولا عقاب. فهذه أحوال أو أقسام من ترك المحرم. فإذا قال قائل هل يكفر القاتل أو المقتول؟ فالجواب لا، لا يكفران خلافا للخوارج. ودليل عدم كفرهما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل القاتل عمدا أخا للمقتول.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في الحرم استثنى بعض العلماء ذلك، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وما نبطت عندي هذه المسألة ومن يرد فيه بإلحاد، إن المراد ومن يهم في إلحاد بظلم، لأن النصوص عامة، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلو جاء مثلها، وهذا في سورة الأنعام وهي مكية بالاتفاق. لكن إن كان أحد من العلماء قال من يرد فيه بإلحاد بظلم أي من يقرن إرادته بالإلحاد، فيكون جامعا بين الإرادة وبين الإلحاد، نذقه من عذاب الحليم. فإن قال قائل ما الفرق إذن بين الحرم وبين غيره؟ قلنا الفرق أن الله قال بعذاب أليم، يكون العذاب أشد وأعظم، وإن كان لا يزاد الكمية ولكن يزاد
فكيفية.
نعم. نعم. لا ما يكون كفاءة، ما يكون كفاءة، لكن يكون كفاءة ذهنية فقط. نعم. الحديث عام كلامة النار، كلامة النار، وهذا عز. نعم.
باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم.
باب من؟
باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاقتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
فيرمى فيصيب أحدا فيرمى به ولكن هذا واضح الباب أنه لا شك أن تكثير سواد الفتن والظلم وأهل الفتن والظلم وإن لم يفعل معهم ما فعلوا لا شك أنه مكروه، بل هو من الإعانة على الإثم والعدوان. فلا يجوز الإنسان أن يكثر سواد أهل الباطل وأهل الفتن وأهل المعاصي، لأن في ذلك محذورين: المحذور الأول تقوية شوكتهم، والمحذور الثاني إرعاب أهل الخير إذا رأى أهل الشر قد كثر سوادهم، فإنه لا شك أنه يخوفهم ويرعبهم. ترجمة شؤون فيها
قوله باب من كره أن يكثر بالتشديد سواد الفتن والظلم أي أهلهما، والمراد بالسواد وهو الفتح المهملة وتخفيف الواو الأشخاص، وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعا هن من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به. أخرجه أبو يعلى وفيه قصة لابن مسعود، وله شاهد عن أبي ذر في الزهد لابن المبارك غير مرفوع. قوله حدثنا حيوة فيأتي السهم
خدع على المنزل بعد
ما ذكر به الشيخ، وقوله فيأتي السهم فيرمى به من هنا.
نعم.
بدأ النام فيأتي السهم فيرمى به، قيل هو من القلب والتقدير فيرمى بالسهم فيأتي، قلت ويحتمل أن تكون الفاء الثانية زائدة، وثبت كذلك لأبي ذر في سورة النساء فيأتي السهم يرمى به، وقوله أو يضربه معطوفا على فيأتي لا على فيصيب، أي يقتل إما بالسهم وإما بالسيف، وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلا أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين، فحصلت لهم المؤاخذة بذلك. فرأى عكرمة أن من خرج في الجيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل، ولا نوى ذلك، ويتأيد ذلك في عكسه بحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما مضى ذكره في كتاب الرقاق. باب إذا بقي في حسالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين: رأيت أحدهما وأنا أنظر الآخر وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفيعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منثبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله ما أغرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم باياكم لإن كان محرما. ولا أبالي أيكم باياكم لإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
نعم، هذا الحديث فيه التحذير مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع الأمانة، وكذلك عن رفع الإيمان أيضا. يقول إن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه والعياذ بالله، فيصبح ولا أمانة له، لكن يبقى أثرها، ثم ينام فيبقى أثرها لكنه أثر لا أثر له في الواقع، مثل الجمر إذا تدحرج على الرجل فإنه ينتفخ وليس فيه شيء. وهذا كما يكون في الأمانة يكون في الإيمان أيضا. ولذلك تجد قلبك أحيانا يكون عنده من الإيمان ما كأنه شاهد أمور الغيب بعين، وأحيانا ينطفئ هذا النور ولا يجد في نفسه هذا اليقين. وحينئذ يجب أن يفزع الإنسان إلى ربه عز وجل بسؤال الثبات، وأن يتذكر من آيات الله عز وجل ما يقوي إيمانه، لأن المسألة خطيرة. إذا صدع القلب بمثل هذا الصدع الخبيث فهو أشد من السرطان في الجسم إذا لم تبادر بإزالته ودوائه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام نفسه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا؟ ولذلك أنا في هذا المقام أدعوكم إلى مراقبة ومتابعة القلوب، فإنها أشد من متابعة الجوارح. متابعة الجوارح تفسد الصلاة وتعيدها، مثلا تترك واجبا من الحج وتفتيه بدم، لكن القلوب هي مشكلة. نسأل الله لنا ولكم الإيمان والثبات. يجب أن الإنسان يلاحظ هذا، لا تنزع الأمانة من قلبه وينزع الإيمان من قلبه، بل يلاحظ دائما، يلاحظ ويسأل الله الثبات، ويأتي بالأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة مثل سقي الشجرة. الشجرة إذا يلس حولها من الماء فإنها تذبل وتبدأ أشجار أوراقها تتساق، فإذا أتى عليها بالماء ورواها عادت قدرتها وانتعشت. فالأعمال الصالحة بمنزلة سقي الماء للأشجار، فعليك بهذا إذا رأيت من قلبك فتورا أو ضعفا فقوي ذلك بالأعمال الصالحة. ثم قال رحمه الله رضي الله عنه: لا أبالي أيكم بيعت، أتى علي زمان لا أبالي أيكم بيعت، إن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعي. المراد المبايعة هنا البيع والشراء، يعني يقول كنت بالأول لا أبالي إذا بايعت زيدا أو عمرا سواء كان مسلما أم نصرانيا، يعني المسلم يرده علي الإسلام ولا يمكن أن ينكر لي شيئا أو يؤثر علي شيئا، وأما النصراني فيرده علي سعيد. السعاة الذين يتفقدون النصارى في صدر الإسلام لما كان الإسلام قويا، لكن أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلان وفلان. أبايع إيش؟ بيعة العهد للبيع والشراء، البيع والشراء. لا أبايع إلا فلان وفلان لأنهم أمن. فصار الآن الأمن في عهد من؟ في عهد حذيفة بن يمان الأمن لا يوجد إلا فلان وفلان من البلد. كم له؟ مئات الصين. في عهد الآن أشد وأعظم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم.
باب التعرض في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع.
نعم.
عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعرفت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلامة بن الأكوع إلى الربدة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، ولم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القط يفر بدينه من الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول المؤلف رحمه الله: باب التعرض في الفتنة، يعني الخروج إلى البادية حتى يكون أعرابيا. ثم استشهد أو فيما ذكر أحاديث تدل على جوازه إذا خاف الفتن، منها حديث سلمة بن الأكوع أن رسول صلى الله عليه وسلم أذن له في البدو، ومنها الحديث الثاني في أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواعظ يفر بدينه من الفتن. يوشك يعني يقرب، وهذا إذا كان يخشى الإنسان على نفسه وصار فتن في المدن فإنه يخرج، أما إذا كان لا يخشى على نفسه فإنه يبقى من أجل أن يدعو الناس إلى الخير ويزيل عنهم الشر والفتنة. وإذا كان هو قادرا على ذلك فإنه لا يحل له أن يخرج إلى البدو من أجل البقاء في المدن وإبقاء الناس على ما هم عليه من الخير وترك الفتنة. وفي هذا دليل على أن التعرض بدون حاجة من أسباب الارتداء، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة أنه إذا أجابه من يجيب من الناس فإنهم يرحلون من باديتهم إلى المدن والقرى يهاجر حتى يكون لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. نعم. لأنه هو خوفا على دينه، يعني يخشى أن يرتد والعياذ بالله، لأن ما عنده قدرة على دفع هذه الشبهات، أو يخشى مثلا أن يجبر على أن يخرج ليقاتل المسلمين وما أشبه ذلك. لا هو ما فخر بالمعنى، فخر بهذا الشخص الذي فهم المعنى على غير المراد، لأننا الآن ولله الحمد لله في زمن فتنة تؤدي إلى هذه الحالة، فعندنا في المملكة يعني ما وصل بالحال إلى أن نقول الإنسان أخرج من المدن ادخل الباب، يستطيع الإنسان أن يعيش في المدن ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر حسب القدرة. نعم فالمدن أولى.
باب التعرض من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي، فقال أبوك حذافة، ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء فتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صبرت فيها الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس المرسي حدثنا
بنون
قال عباس المرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال كل رجل لاصا رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائدا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن
من سوء الفتن سوء يجوز من سوء فيها نصر سوء الفتن.
وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال عائدا بالله من شر الفتن.
هذا الحديث كما ترون الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أفوا بالمسألة، يعني أتعبوه في المسألة حرصا منهم على العلم، لا تطرقا لإذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصعد ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، وهذا خبر صدق، لو سألوه عن أي شيء لبينه، لكن هذا فيه فتنة، لأنهم يعني ربما يسألونه عن أشياء الجاهلية، عن آبائهم، عن أمهاتهم، عن أمور ستحدث في المستقبل ستكون مرعبة مزعجة. فلما قال هذا جعل كل إنسان رأسه في ثوبه ولفه عليه، وجعل يكون رضي الله عنه يكون تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخجلا أن ألجأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول هذه المقالة. فقام رجل كان يدعى إذا لاح، يعني إذا خاصم يدعى إلى غير أبيه، وهذا تعريض بالقذف أو قذف. فقال يا نبي الله من أبي، قال أبوك حذافة، وهو أبوه حقا،
فقال عمر ثم عاش عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، لتأكيد العقيدة وأنهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام حق الإيمان. ثم قال نعوذ بالله من سوء الفتن، خشي أن يقوم أحد فيسأل أسئلة تكون فتنة للناس إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، يعني أنه أقر عمر على تعوده من الفتن. وهذا سنة، يعني أي أن إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء يعتبر من سنته. قال ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، الكاف هنا اسم بمعنى مثل، فتكون مضافة إلى اليوم وتكون مفعولا به لقوله رأيت، يعني ما رأيت مثل اليوم في الخير والشر، وذلك أنه صورت له الجنة والنار حتى رآهما دون الحال، ولو سألوه من فيهما لأجاب، يعني يقول الأول لا تسمع عن شيء إلا بينت لكم. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب أن يسأل الإنسان عن كل ما يحتاج إليه، لأنه إن كان عند المسؤول علم بينه وإلا كفر. ثم ذكر ألفاظا أخرى في الحديث وقال كل رجل لا يفتر رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائدا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن، واللفظ الثالث عائدا بالله من شر الفتن. قوله أعوذ بالله من سوء الفتن ما فيها أشكال من هذه الأعراب، لكن عائدا بالله ما وجه النص فيها؟ حال من مفعول مطلق؟ لا، عائدا من أعوذ، عائدا اسم فاعل فهي حال، ما عربها عندك في الشرح شقوق على الحال منين؟
عائدا بالله هكذا وقع بالنص وهو على الحال، أي يقول ذلك عائدا أو على المصدر أي عيادة.
لا عائدا بالله أحسن، حال يقول أقول ذلك عائدا، وهي لولا الرواية وهي مسموعة لكان وجه نقول عائد على أن الخبر مبتدأ المحذوف، يعني أنا عائد. نعم الرفع الرفع أوجه. نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرع. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن مامر عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وقال
حوقا أو قال قرن الشمس
أو قال قرن الشمس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأننا اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله في نزلنا، قال اللهم بارك لنا في شأننا اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله في نجدنا. فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن تيام عن وبرة ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال هل تدري ما الفتنة فكلت فأمك إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك.
قوله صلى الله عليه وسلم من قبل المسجد هذا من الحديث الذي يتعين أن يكون مطبقا على مكانه الذي قيل فيه, وذلك لأنه لو قيل إن الفتنة من قبل المشرق في كل مكان لازم أن يكون من في أفريقيا يرى الفتنة تخرج من الحجاز مثلا, ومن كان في أوروبا يرى أنها تخرج من أفريقيا مثلا أو من الحجاز وما أشبه ذلك. فهذا من الأحاديث التي يتعين تأويلها على مكانها الخاص. وقول عليه الصلاة والسلام من حيث يبدو قرن الشيطان أو قال قرن الشمس شك من الراوي, ولا شك أن قرن الشمس يطلع مع قرن الشيطان, لأن الشيطان إذا طلعت الشمس يكون مقارنا لها فيسجد له الكفار وهو يرى أنهم يسجدون له. ثم ذكر الحديث الآخر اللهم بارك لنا في شأننا اللهم بارك لنا في يمننا وفي قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قالوا اللهم بارك لنا في شأننا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا, فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قال أهل العلم إن النجد اسم لكل مرتبة, وأن المراد بها نجد العراق لأن الفتن ظهرت في نجد العراق ظهورا عظيما في زمن في أواخر زمن الخلفاء الراشدين وكذلك في أوائل خلافة بني أمية. وسنأخذ كلام عليه الصلاة والسلام الشرح.
قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق أي من جهته ذكر فيه ثلاثة أحاديث, الأول ذكره من وجهين وقد ذكرت في شرح حديث أسامة في أوائل كتاب الفتن وجه الجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتن خلال بيوتكم, وكان خطابه ذلك لأهل المدينة. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر في رواية عبد الرزاق عن عمرو عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر, وفي رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في مناقب قريش بسنده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر, وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق. قوله الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا كذا فيه مرتين, وفي رواية يونس ها إن الفتنة هاهنا أعادها ثلاث مرات. قوله من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس كذا هنا بالشك, وفي رواية عبد الرزاق هاهنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني من حيث يطلع قرن الشيطان, وفي رواية شعيب ألا إن الفتنة هاهنا يشير إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان, وفي رواية يونس مثل مامة لكن لم يقل أو قال قرن الشيطان بل قال يعني المشرق. ولمسلم من رواية يكرم بن عمار عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها إن الفتنة هاهنا ثلاثة حيث يطلع قرن الشيطان, ولو من طريق حنظلة عن سالم مثله لكن قال إن الفتنة هاهنا ثلاثة, وله من طريق فضيل بن غزوان سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة ولا أسألكم ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة. سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومع بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان. كذا فيه في التثنية وله في صفة إبليس من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل سياق حنظلة سواء. وله نحوه من رواية السفيان الثوري عن عبد الله بن دينار أخرجه في الطلاق. ثم ساقها هنا من رواية الليل عن نافع عن ابن عمر مثل رواية يونس إلا أنه قال ألا إن الفتنة ها هنا ولم يكرر وكذا لمسلم. وأورده الإسماعيلي من طريق أحمد بن يونس عن الليل فكررها مرتين. الحديث الثاني قوله عن ابن عون قوله عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأننا الحديث. كذا أورده عن علي بن عبد الله عن أنذر السمان. وأخرجه الترمذي عن هشام بن آدم ابن بنت أزهر حدثني جدي أزهر بهذا السند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومثله الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أزهر. وأخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عون عن أبيه كذلك. وقد تقدم من وجه آخر عن ابن عون في استسقاء موقوفا. وذكرت هناك الاختلاف فيه قوله قال يا رسول الله في جدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وقع في رواية الترمذي والدورقي بعد قوله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شأننا وبارك لنا في يمننا قال وفي نجدنا قال هناك فذكره لكن شك هل قال بها أو منها وقال يخرج بدل يطلع. وقد وقع في رواية الحسين بن حسن في الاستسقاء مثله في الإعادة مرتين. وفي رواية ولد بن عون فلما كان الثالثة أو الرابع قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. قال المهلب إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضرب. قال المهلب إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضربوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. وأما قوله قرن الشمس فقال الداودي للشمس قرن حقيقة ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستهين به على الإضلال وهذا أوجه. وقيل إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبادتها له. قيل ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه. وقال الخطابي القرن الأمة من الناس يحدثون بعد ثناء آخرين. وقرن الحية أن يضرب المثل فيما لا يحمده من الأمور. وقال غيره كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبر. وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك إما يحبه الشيطان
أو هذا بنظر أن أهل اليمة أيضا في ذلك الوقت كانوا أهل الشرك وكذلك أهل الشام. نعم.
فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغرب فإنه ما انخفض منها وتهامة كلها من الغرب ومكة من تهامة انتهى. وعرف بهذا وها ما قاله الداودي وهو خلاف الغرب فإنه ما انخفض منها وتهامة كلها من الغرب ومكة من تهامة انتهى. وعرف بهذا وها ما قاله الداودي أن نجدا من ناحية العراق فإنه توهم أن نجدا موضع مخصوص وليس كذلك بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدا والمنخفض غورا. الحديث الثالث قوله حدثنا إسحاق الواسطي قوله أي حدثنا حديثا حسنا
أي حسن اللفظ يشتمل على ذكر الترجمة والرخصة. فشغله الرجل فصده عن إعادته حتى عزل إلى التحدث عن الفتنة. قوله فقام إليه رجل فقدم في الأمثال أن اسمه حكيم. رجل البيهقي برواة زهير بن معاوية عن بيان أن غبرة حدثه فذكره وفيه فمررنا برجل قبله حكيم. قوله يا أبا عبد الرحمن هي كنية عبد الله بن عمر. قوله حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر. وقوله تتلف أمه ظاهره الدعاء وقد يرد وقد يرد مورد الزجر كما ها هنا. وحاطن جواب ابن عمر له أن الضمير في قوله تعالى وقاتلوهم للكفار فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر. وقع نحو هذا السؤال من نافع بن الأزرق وجماعة لعمران بن حصين فأجابهم بنحو جواب ابن عمر. أخرجه ابن ماجه. وقد تقدم في سورة الأنفال من رواية جهر بن عاوية عن بيان بزيادة فقال بدل قوله وكان الدخول في دينهم فتنة فكان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلوه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة أي لم يبق فتنة أي من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين. ثم ذكر سؤاله عن علي وعثمان وجواب ابن عمر وقوله ها هنا وليس قتالكم على الملك أي في طلب الملك يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك. وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مسلمة وقيل الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك. وأما إذا علمت الباغية فلا تسمى فتنة وتجب محاصلتها حتى ترجع إلى الطاعة وهذا قول الجمهور.
نعم. واليمن
قال السبب اللي حميت يعني معنى الحديث ما خلاني العراق ان ابراهيم عليه السلام همم ان يدعي عليه فاوحى الله اليه لا يدعي عليه فانا نعتمد عليه هذه في رايتي فرصه. ثانيا بالنسبه للظن يقول هذا ظن
اي
قال انه في الشارع هناك الزلاج والتفاح
لا لا قوله فأظن في الثالثة يعني هل قالها في الثانية أو في الثالثة؟ ما هو الظن لما قال؟ ليس الظن هنا لما قال الظن هل كان في الثانية أو في الثالثة؟ ما هو مخلف وما هي مسلمة ولا حديث واضح فيه. والفتن ظهرت من قبل العراق الخوارج غير الخوارج والفتن كلها في العراق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحسين وغيرهم كلهم في العراق. اي نعم هذه مشكلة لأن بعض الناس الذين قاموا ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قالوا إن الشيخ محمد من نجد ونجد هي قرن الشيطان لكن العلماء أنكروا عليه قالوا نجد ما هي قبل المشرق بالنسبة لأهل المدينة اللي قبل المشرق لأهل المدينة هي العراق أما نجد فتقوا عنها يمينا إذا كنت مستقبل المشرق لأنها تقوا عنها يمينا وإن يكون شرقا يكون هو قبل العراق وهذا هو الأقرب ومن تتبع التاريخ عرف هذا يعني ما حصل من أهل نجد مثل ما حصل من أهل العراق. صحيح أن نجد حصل فيها مسيلمة كذاب وهم، لكن نقول عليه بدون فتنة تذكر. نعم.
بعض الإخوان الشيعة يجعل
هو حاصل الآن في العراق وإيران، هل الأرض هنا ذكر أو هو أبن ذلك؟ وإذا رأينا حديث الرسول، أنا قلت لكم هذا حديث يتعلق بالمكان، المشرق للمدينة هو هذا جهة الشرق، جهة العراق هو وما ولاها، وربما يكون أيضا ما وراءه، ربما يعني يأجوج ومأجوج كلهم من ناحية المشرق. وقد قال عنهم من كانوا دونهم إنهم مفسدون في الأرض. نعم ربما يشمل. نعم نعم نعم. على كل حال إذا رأينا إلى المشرق تماما ونحن في المدينة عرفنا ماذا نجد هذا. ثم لا يضر الواقع، يعني لا يضر إذا كان رسول البعث لم يدع لهم بالبركة، فليس يعني هذا أنه لا يكون فيهم أهل خير وأهل دعوة، يكون فيهم، لكن لئلا يغتروا إذا بوليت لهم في هذا لئلا يغتروا فيبقوا. نعم الحديث نعم لمن السندي عبد القادر حبيب الله السندي غيره. فهم العلماء تكلم عليه ببسط أكثر مما تكلم الصحيح، نظرا أنه يبسط على القول فيها، لكن نعود إلى
صلى الله وسلم على سيد النبيين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للسم والتقليل.
يمكن رواتنا عندها الشم صحيح. الحرب أول ما تكون فتية، يعني وهي الإنسان يتقدم إليها إلى الفتنة، وتجي عنده شجاعة قدرة على إثارة الفتن والسعي بين الناس النميمة وما أشبه ذلك، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا، يعني كرهها وتمنى أن لم يكن فعل. وهكذا الفتنة نسأل الله العافية، أول ما تبدأ يجد الإنسان من نفسه خفة في إغرامها، ويجد أنه يعطي نفسه شيئا من الخشية، ولكن في النهاية يندم ندما عظيما ويتمنى أن لم يكن. وكما قال: شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم أو للثم والتقبيل، لكن للشم والتقبيل أبلغ من اللثم والتقبيل. نعم، يعني أنها كريهة المنظر والمل. نعم.
حدثنا عمر بن
شمطاء العجوز الكبير.
نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كان كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال عمر. حدثنا سعيد ابن أبي مريم.
قومه فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصرف والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وولده، هذه الفتنة إما يعني إما أن يعنى بها التعلق به، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أو يعني بها عدم القيام بحقه. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله وجاره، فإن الظاهر أن المراد بفتن الجار عدم القيام بحقه، وجار له حقوق عظيمة. قال: كفرها الصلاة والصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها حسنات، والحسنات كما قال ربنا عز وجل يذهبن السيئات. ولكن أمير المؤمنين عمر يسأل عن شيء أبعد، قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن الذي تموت فموج البحر. فقال له حذيفة: ليس عليك منها بحث أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر، لأنه لو فتح لأمكن إغلاقه، لكن إذا كسر فسد وصار غير صالح للاستعمال. ولهذا قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا: حذيفة، أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أعلم.